الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وأكرمنا بخير خلقه نبيا ورسولا وحافظ لنا القرآن شرعا ودستورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نرحب بكم جميعا في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم فقه المهتدي، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه وأن يجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين. ما زلنا إخواني في أحكام الجنائز. هذه الأحكام نحتاجها جميعا، ماذا نصنع إذا جاءنا الموت، وماذا نصنع إذا جاء الموت لأحد من أرحامنا، هذا الذي نتكلم فيه. حلقة الماضية تكلمنا عن الكيفية التي وصفها لنا صلى الله عليه وسلم في حديث أو من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، في كيفية أخذ أو قبض روح العبد المؤمن وقبض روح العبد الفاجر. ووضحنا صورة قبض روح المؤمن والفاجر وماذا لهذه الأرواح بعد ذلك. في هذه الحلقة إخواني نكمل أحكام الجنائز عن الموت، بعض الحقائق عن هذا الموت. الموت، الله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يعني مهما تفر الموت قادم. ربما يغضب بعض الناس من هذا الكلام، أنت يعني تجعلنا كده نستاء ونيأس. أقول إخواني، إن لم تعتقد بذلك فهناك خلل في عقيدتك. مات أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم ومات أصحابه ومات أزواجه ومات أهل الصلاح والدين ومات أهل الفجور ومات أهل الملك، الكل يموت، والله عز وجل حكم في قرآنه بذلك، قال كل نفس ذائقة الموت. فأنت نفس ستموت، لكن لابد لك أن تعرف ما هذا الموت. أنت عرفت كيفية حدوث الموت، لكن ما هذا الموت؟ الموت مخلوق، شيء خلقه الله عز وجل. الموت غير ملك الموت. ملك الموت هو الذي ينفذ عملية الموت، لكن الموت شيء مخلوق. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن خلقت الحياة، جاءت فيك الروح والحياة لتختبر هل أنت من أحسن الناس عملا أم لا. والموت خلق أيضا للابتلاء حتى تنتهي هذه الدنيا وتنتقل إلى الدار الآخرة. هذه الحقيقة الأولى، أن الموت المخلوق. الحقيقة الثانية، أن الموت ليس نهاية. ولذلك يخطئ من يقول انتقل إلى مثواه الأخير. أي أخير؟ أي أخير؟ وهذا الميت ينتقل إلى دار أخرى يحيا فيها حياة برزخية، ويسأل ويبتلى ويعذب وينعم. ولذلك جاء عن بلال بن سعد رضي الله تعالى عنه ورحمه أنه قال، كان يقول: أيها الناس انتبه لهذا أخي الكريم. وهذا كلام ما أخذه بلال بن سعد من رأسه، إنما أخذه من نصوص القرآن والسنة. يا أيها الناس، إنكم لم تخلقوا للفناء. أنت لم تخلق لتنتهي، إنما خلقتم للبقاء. فأنتم تنتقلون من دار إلى دار. يعني أنت تنتقل. هو قال نفسه في بعض روايات هذا الأثر، قال: انتقلتم من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات. أنت كنت ماء في ظهر أبيك، انتقل هذا الماء إلى رحم الأم. في رحم الأم مكثت ما شاء الله لك أن تمكث، ثم لما أراد الملك سبحانه وتعالى أن يخرجك إلى هذه الدنيا أخرجك بكن، فخرجت من هذا الرحم الضيق وهذه الفتحة الضيقة للرحم الذي قال فيها جل وعلا ثم السبيل يسره. خرجت من هذه الفتحة الضيقة وأنت كنت تحيا في الرحم إلى هذه الدنيا الواسعة. فلو قيل لك وأنت في الرحم يا فلان، لو صح، لو افترضنا أن تكلمنا مع هذا الجنين وقلنا له أنت ستخرج بعد أيام، أن تكتمل 9 أشهر، فستخرج إلى دنيا واسعة فيها بحار ومحيطات وأنهار وطائرات، لم يصدق، لأن حياته كلها المشيمة والكبد والطحال. فخرج إلى هذه الدنيا. إذن الحياة الأولى كانت في صلب الأب، ثم رحم الأم، ثم خرج إلى الدنيا، هذه الدار الثالثة. تصور أخي يوم أن خرجت من بطن أمك من هذه الفتحة الضيقة التي قال الله فيها ثم السبيل يسر، تصور يوم أن خرجت كيف خرجت؟ خرجت عريانا، خرجت لا تعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. خرجت من هذه الدنيا ليس معك شيء ولا تمتلك شيء، لا مال ولا ولد ولا دنيا ولا جاه ولا منصب ولا شيء. ثم خرجت واستقبلت في قطعة من قماش تسمى اللفائف أو اللفة، استقبلت عريانا في لفة، دخلت الدنيا بهذا الشكل. وأرجو من إخواني أن يتفهموا ويتفكروا كيف خرج الجد والأب إن كان مات، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. تصوروا إخواني كيف خرجوا، خرجوا كما دخلوا، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، بالضبط كما خرجت من بطن الأم سترجع إلى بطن الأرض بنفس الطريقة وبنفس الممتلكات، لتعلم أن هذه الدنيا والله ابتلاء، ابتلاء. إذن بلال يقول الدور ينتقل، اندقل من صلب الأب إلى رحم الأم، من رحم الأم إلى الدنيا، ومن الدنيا إلى القبر. القبر هذه الدار الرابعة على قول بلال، وإلا هناك أقوال أخرى سنعرضها. في القبر يحدث أشياء سنتكلم عنها إن شاء الله. وبعد القبر ينتقل من القبر إلى أرض المحشر، هذه الأرض الواسعة العفراء النقية التي يجتمع فيها الأولين والآخرين. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومها يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم من أرض المحشر إلى المستقر، الدار الأخيرة السادسة، إما جنة اللهم اجعلنا فيها رب العالمين، وإما نار والعياذ بالله. إذن الموت حقيقته هو سحب الروح، أخذ الروح، فصل أو انفصال الروح عن الجسد حتى ينتقل هذا الجسد إلى القبر، وتنتقل هذه الروح إما إلى عليين إن كانت صالحة، أو سجين الأرض السفلى إن كانت طالحة. وقيل أن الموت، هذه حقيقة أخرى، أن الموت سلب وكشف، الموت سلب وكشف، سلب للمحبوبات. بالموت بتنسلب منك الزوجة التي ربما أكلت حرام من أجلها، ينسلب منك الوظيفة التي ربما من أجلها قاتلت، تنسلب منك الأموال التي ربما من أجلها سرقت وقطعت الأرحام، ينسلب منك الولد التي ربما من أجله دخلت في الغش والجور والظلم حتى تبقي له شيئا، تنسلب منك كل الأشياء. وقال سلب للمحبوبات، كل ما تحبه ينسلب منك بالموت. طيب عرفنا سلب، وما كشف؟ قال كشف للمغيبات. إذن الموت سلب وكشف، تنسلب منك المحبوبات وتكشف لك المغيبات. يكشف لك أن ترى ملك الموت، أن ترى ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، أن ترى هذا الكفن الذي من الجنة للروح أو الكفن الذي من النار، أن ترى مقعدك من الجنة أو مقعدك من النار، لأن ملك الموت يعرض عليك صورة الجنة وصورة النار. صورة النار إن كنت صالحا أولا، ثم يبدلها لك بصورة الجنة فتستبشر. صورة الجنة والنار للفاجر يعرض عليه صورة الجنة أولا، ثم يعرض عليه صورة النار أخيرا ليزداد حسرة. هذا كله كل المغيبات، الإيمان بالغيب، كل من غاب عنك في حياتك أنت لا تستطيع أن ترى ملك الموت الآن، ولا أن ترى هذه الملائكة التي تعاون ملك الموت في قبض روحك، هذا ستراه إذا جاءت سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. إذا الموت سلب وكشف. هذا الموت أيها الإخوة الكرام يأتي بغتة، يعني فجأة يأتيك الموت، فلا بد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى، يعني ماذا أعددت للآخرة؟ ماذا عملت لما بعد الموت؟ ماذا أنت مستعد به إن كان عندك استعداد حقيقي لهذا الموت؟ متى ستموت؟ لا تعلم، ربما الآن، ربما بعد يوم، بعد يومين، فهل أنت مستعد؟ كيف أستعد؟ بالطاعة وبفعل الصالحات. وأعظم الطاعات الآن أن تتوب إلى الله عز وجل. ولذا إخواني أذكر نفسي وإخواني ببعض علامات حسن الخاتمة. حسن الخاتمة أن يختم لك بخاتمة حسنة فتكون في الجنة. قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم، يعني بما ختم لك من عمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث المرء على ما مات عليه. وهنا قصة حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. رجل كان يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وفي هذه الحجة سقط هذا الرجل من على ناقته في عرفة. وتعرفون أن الحجيج في عرفة يكون بملابس الإحرام، إزار ورداء، محرمين. هذا الرجل الذي سقط من الناق من على الناقة وقصته الناقة فمات، أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه ولا تطيبوه، لا تخمروا رأسه لأنه محرم. طب هو مات، لماذا؟ سنعرف الآن. لا تخمروا رأسه ولا تطيبوه، يعني وضع الطيب، لأن المحرم يحرم عليه تغطية الرأس للرجال، ويحرم أن يتطيب، ولا تطيبوه. وكفنوه في ثوبيه كما هو في الإزار والرداء. لماذا يا نبي الله؟ قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: يبعث هذا الرجل يوم القيامة ملبيا. الله أكبر، يقوم الناس من القبور فيقوم هذا الرجل في أرض المحشر يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما كان يقول في عرفة. لما مات على التلبية بعث عليها. أنا وأنت كيف سنموت؟ من عاش على شيء مات عليه. هل أنت من أهل الذكر والاستغفار والدعاء؟ فربما أتاك ملك الموت وأنت تستغفر وتدعو وتقرأ القرآن وتصلي وتتصدق وتدعو إلى الله، فأبشر فأنت في الجنة. أم أنت من أهل الغفلة ومن أهل المعازف والأغاني والألحان والغيبة والنميمة والقيل والقال والكلام في علم الغيب والتحليلات وإلى غير ذلك، والكذب والبهتان وقول الزور وإشاعة الفاحشة وإشاعة الفتن؟ هل أنت من ذلك؟ هل أنت من هؤلاء؟ إن مت على ذلك والله ستبعث عليه. لذا أخواني هذا الحديث الذي معنا في الرجل الذي مات في الحج وهو محرم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيبعث يوم القيامة ملبيا. لذا من مات على شيء بعث عليه. أنت على أي شيء ستموت؟ فاحرص على أن تكون على طاعة. لذا من أول علامات حسن الخاتمة أن يموت العبد على طاعة. لذا قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله. حديث آخر قال: استعمله. إذا أحبك ربك سبحانه وتعالى عسله. قال: وما عسله يا رسول الله؟ قال: وفقه إلى عمل صالح ثم قبضه عليه. إذا رأيت نفسك الآن تتوق إلى التوبة وتتمنى أن تسير في طريق الطاعة حتى إذا جاءك ملك الموت جاءك وأنت على طاعة فأبشر فأنت من الموفقين. إذا وفقت لتوبة الآن ورجعة إلى الله عز وجل لترجع عن المعاصي جملة وتفر إلى ربك ففروا إلى الله، إذا وفقت لذلك فأبشر فأنت ممن أحب الله. إذا أحب الله عبدا عسله، قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال وفقه لعمل صالح ثم قبضه عليه، يعني وفقه لتوبة واستمر عليها حتى يموت. إذن من علامات حسن الخاتمة أن يوفق لعمل صالح قبل أن يموت ويقبض عليه. إذا سمعت أن فلان من الناس كان في عمل صالح، في صلاة، في دعاء، في دعوة إلى الله، في استغفار، في قراءة قرآن، في تعليم الناس الخير، في مساعدة الناس على حوائجهم ثم قبضه الله، اعلم أن هذا دليل على أنه من أهل الخير. الثانية من علامات حسن الخاتمة، اللهم وفقنا لها يا رب العالمين، أن يختم له عند موته بلا إله إلا الله، أن يقول قبل أن يموت لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقلنا في لقاء سابق أنه لا يوفق إليها كل أحد، لا يوفق إليها إلا أهل الإيمان المؤمن. المؤمن إخواني الذي يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف من الذنوب والمعاصي، ليس فاجرا يرى ذنوبه كذباب. المؤمن الذي هو غر كريم، غر كريم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن غر كريم، يعني كريم ويغتر بكلام الآخرين يصدقهم، غر كريم. والفاجر خب، يعني خداع لئيم. المؤمن هذه من علامات المؤمن. المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، هذه علامات أهل الإيمان. المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. أهل الإيمان لا يسبون ولا يقذفون ولا يشتمون، إنما هم أهل هدى وصلاح وتقى وقول معروف، الذين إذا تكلموا تكلموا بحكمة وإذا سكتوا سكتوا بحكمة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. من علامات حسن الخاتمة أن يموت على عمل صالح. من علامات حسن من علامات حسن الخاتمة أن يموت على طاعة وعلى عمل صالح. من علامات حسن الخاتمة أن يختم له قبل موته بلا إله إلا الله ويكون آخر كلامه من الدنيا. من علامات حسن الخاتمة أن يموت بعرق الجبين. قال صلى الله عليه وسلم يموت المؤمن بعرق الجبين. عرق الجبين تأول العلماء إلى قسمين، إلى فريقين. قال عرق الجبين أنه كان في الدنيا يجتهد في طاعة الله عز وجل، يعني كان في الدنيا مشهودا له بالاجتهاد في الطاعة من قيام ليل وقراءة قرآن وغيره. وقالوا عرق الجبين من شدة السكرات يعرق الجبين، وهذه علامة لأهل الإيمان، اللهم اجعلنا منهم. ومن علامات حسن الخاتمة أن ترى على الوجه استبشارا، يعني ترى هذا الوجه فيه تبسم وفيه استبشار برحمة الله لما رأى ملائكة الرحمة. هذه بعض علامات حسن الخاتمة. وذكر بعض أهل العلم ثمت علامات أخرى لحسن الخاتمة، لكن نكتفي بهذه العلامات لتعرف أن هناك علامات يعرف بها من مات على خير أو من مات على سوء والعياذ بالله. ومن علامات سوء الخاتمة حتى يكتمل الأمر وتكتمل الصورة عندك أيها العاقل المؤمن اللبيب، حتى ترجع إلى ربك قبل أن تأتي هذه الساعة التي تأتي بغتة، التي هي الموت الذي لا يفرق بين صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ملك ولا مملوك، يأتي لكل الخلق بأجل من الله لا يتقدم لحظة واحدة ولا يتأخر، لأنه الملك سبحانه وتعالى الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. علامات سوء الخاتمة أن يموت العبد على غير طاعة، أن يفتن في دينه فيموت على معصية، أن يختم له بمعصية، يعني يترك الطاعة وينصرف إلى المعاصي من شرب محرم أو أكل محرم أو فعل محرم أو إلى غير ذلك، ثم تأتيه الساعة وهو على ذلك. هذه من علامات سوء الخاتمة. ومن علاماتها أيضا ألا يوفق من علامات سوء الخاتمة ألا يوفق إلى قول لا إله إلا الله. قد نقل الثقات من بعض الناس الذين على الطرقات يسعفون المرضى أنهم رأوا حالات مثل هذه، يقول للمريض قل لا إله إلا الله فيقول لا إني أبغضها أو إلى غير ذلك، بعضهم يقول له قل لا إله إلا الله فيغني بالأغنية التي كان يسمعها، هذا انتكاس والعياذ بالله. إذن من علامات سوء الخاتمة أن يختم له بمعصية فيموت عليها، أو أن لا يوفق قبل موته أن يقول هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، التي إن قالها وختم من قالها وختم له بها كان في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. عرفنا أيها الإخوة الكرام بعض المعلومات عن الموت، أنه سلب وكشف، أنه حقيقة، أنه مخلوق، أنه يأتي بغتة، أنه يأتي لكل أحد بأجل بكتاب مؤجل عند الله عز وجل لا يتأخر ولا يتقدم، وأن هذا الموت لما يأتي يكون معه علامات لحسن الخاتمة أو علامات لسوء الخاتمة. وتكلمنا عن علامات حسن الخاتمة وقلنا منها أن يموت على طاعة، وأن يختم له بلا إله إلا الله، وأن يموت بعرق الجبين، وأن يتحول وجهه إلى الاستبشار يكون وجهه فيه البشر بما سمع من الملائكة لما بشروه بالجنة. ومن علامات سوء الخاتمة أن يموت على معصية، لذا هذا تحذير لكل من وقع في معصية ألا تستمر، توقف قبل أن يأتيك ملك الموت فتموت على هذه المعصية. والمعاصي كل ما خالف القرآن والسنة، كل ما خالف أوامر الرب سبحانه وتعالى، إذا خالفت الأوامر يعني تركت الواجبات وقعت في المحرمات فاعلم أنك على غير طاعة، فإن مت على ذلك فأنت على خطر عظيم. إياك أخي الكريم أن تستمر بعد هذه الموعظة، لأن الله قال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. أنت واحد من اثنين، سيذكر يعني ينتفع بالموعظة هذا التقي، لكن يتجنب الموعظة ويعرض عنها هذا الشقي. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. إذن إخواني عرفنا علامات حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. دائما تدعو ربك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يدعون الله بحسن الخاتمة، اللهم احسن لنا الختام، اللهم احسن لنا الختام، اللهم وفقنا لفعل الطاعات وترك المحرمات، وفقنا للا إله إلا الله قبل الموت، واغفر لجميع موتانا وموت المسلمين، اللهم آمين. وإلى أن نلتقي إخواني في حلقة قادمة نكمل فيها إن شاء الله أحكام الجنائز، إلى أن نلتقي أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.